بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه الذي يحصله، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده أخذ الجنس في النوع. انتهينا في البحث السابق أن الفصل الأخير لكل نوع والجامع لجميع كمالات ذلك النوع، ولكن نقيد الكلام نقول هو الجامع لجميع الكمالات الوجودية لذلك النوع، وإلا هناك جملة من الكمالات ولكنها ليست بكمالات وجودية بل هي كمالات مادية كالحركة، فإن الحركة كمال ولكن ليست كمالا للوجود بل هو كمال للأمر المادي. النمو كمال ولكن ليست كمالا للوجود بل هي كمال لأمر مادي. ومن هنا فلا بد أن نقول أن الفصل جامع لجميع كمالات الوجودية للنوع لا مطلق الكمال. ومن هنا قلنا بأن النفس بعد تجردها من عالم المادة، طبعا مرادا من النفس كما تعلمون المراد من النفس ما هو؟ المراد من النفس هي الصورة، والصورة هي الفاصل مع اختلاف الاعتبار. إذن عندما نقول أن الفصل الأخير جامع لجميع كمالات النوع، يعني مرادنا أن النفس إذا تجردت فهي واجدة لجميع كمالات الوجودية لذلك النوع. إذن النفس بعد تجردها يصدق عليها، نفس الإنسان يصدق عليها جوهر، يصدق عليها جسم، يصدق عليها نام أو لا يصدق؟ لا يصدق. لماذا؟ لأن النمو ليست من الكمالات الوجودية وإنما من كمالات عالم المادة. يصدق عليها متحركة؟ لا. نعم حساسة متحركة بالإرادة وناطقون، أما الحركة وهي الخروج من القوة إلى الفعل فلا يصدق عليها. ولا دليل على أن هذه المادة الخارجية، يعني هذا الفرد من الجسم، لأن الجسم بناء على ما قلنا له مراتب الصير، مرتبة من أفراد الجسم هو ماذا؟ هذا الجسم الخارجي الذي له زمان ومكان وحجم وسخن ونحو ذلك، ومرتبة منه وهو الجسم المثالي، جسم ولكنه ليس فيه زمان ومكان وحجم ونحو ذلك. إذن عندما نقول أن النفس يصدق عليها جسم، يعني مرادنا هذا الجسم الخارجي؟ لا، قد يكون هذا الجسم الخارجي وقد يكون ما هو أعلى مرتبة منه. وهذه المادة الخارجية يعني البدن ليس الدخيل في حقيقة النفس. شاهد على ذلك ما هو؟ بالأمس ذكرنا لكم شاهدا، ما هو الشاهد؟ وهو أن هذا البدن في تغير، مع أن نفسية زيد محفوظة، حقيقة زيد محفوظة، وهذا معنى أن البدن ليس داخلا في حقيقة نفسيته. ولكن لقائل أن يشكل علينا، وكان بودي أن يشكل بعض الإخوة، لقائل أن يشكل علينا في النتيجة هناك لابد من وجود بدن ما، وإن كان البدن متغير ولكن لابد من وجود بدن ما. هسه البدن الأول أو البدن الثاني أو البدن، فالنفس تحتاج إلى بدن خاص له، إلى بدن ما. وهذا الشاهد يقول تحتاج إلى بدن ما، أنتم تريدون أن تقولون أنه لا يحتاج إلى بدن، وكم فرق بين الأمرين. نذكر شاهدا آخر حتى يكون أدق وأوضح للمطلب. أنت جنابك عندما ترى في النوم شيئا، طب أنت ترى ذلك مع البدن لو بلا بدن؟ ها؟ مع البدن، خل بدن نائم. أنت عندما تقول رأيت في المنام أني أذبحك، طب هذه رأيت في المنام يعني مع البدن لو بلا بدن؟ بلا بدن، البدن نائم هنا. أنت عندما ترى في النوم بأنك ذهبت لزيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنت مع البدن ذهبت لزيارة الحسين أو بلا بدن؟ أنت تقول ذهبت روحي لو تقول ذهبت لزيارة الحسين؟ حقيقة أنت ذهبت لو ما ذهبت؟ في النتيجة ذهبت أو لم تذهب في عالم الكون؟ ذهبت أو لم تذهب؟ ذهبت بلي، ولكن بكل حقيقتك أو بنصف حقيقتك ذهبت، ما يخالف بروحك، ولكن هذه الروح هي تمام الحقيقة. جيد، أنا ما أقول بروحك صدقت، ولكن هذه الروح هي تمام الحقيقة أو نصف الحقيقة؟ تمام الحقيقة. إذا تبين أن البدن ليس لا هو كل الحقيقة ولا هو جزء الحقيقة، بل هو خارج عن هذه الحقيقة. نعم، هذه الحقيقة وهي النوع الإنساني في بعض مراتبها محتاجة ماذا؟ إلى البدن، وفي بعض آخر من مراتبها غير محتاجة. مو أن هذه الحقيقة وهي النفس في كل مراتبها محتاجة إلى البدن، وإلا إذا كان البرهان الفلسفي يقول هذا، هذا معناه أنه لابد هذا البدن أيضا يكون موجودا يوم القيامة بهذه المواصفات وبهذه القوانين من الزمان والمكان والحركة والأبعاد والحجم ونحو ذلك، ولكن لم يثبت البرهان لنا ذلك. البرهان يقول بأن تمام حقيقة الإنسان هي نفسه الناطقة، يعني فصله الأخير، وهذه الحقيقة في مرتبة من مراتبها محتاجة إلى البدن، وهي في عالم المادة. لماذا محتاجة؟ لأنها مادية فعلا، في مقام الذات مجردة، ولكن في مقام الفعل ماذا؟ محتاجة إلى الفعل، محتاجة إلى المادة. طبعا محتاجة إلى الفعل ما دامت في محتاجة إلى المادة في مقام الفعل ما دامت في حالة اليقظة، أما في حالة النوم محتاجة إلى البدن لو مو محتاجة إلى البدن للتنقل؟ مو محتاجة إلى البدن. وهذا خير شاهد على أن حقيقة النفس مو في تمام مراتبها لإنجاز أفعالها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى البدن، بل يمكن في مرتبة من مراتب وجودها تنجز أفعالها بلا احتياج إلى المادة. حتى يتضح المطلب أكثر، شاهد ثالث من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، المعصوم إذا أراد أن يعلم شيئا خلف هذا الجدار لابد أن يذهب إلى خلف هذا الجدار ليعلم، أو لا يحتاج؟ ها؟ لا يحتاج. ولو كان هناك استحالة في أن تعلم شيئا بلا بدن فكان يستحيل على المعصوم أن يعلم، ولكن المعصوم يستطيع أن يعلم ما خلف الجدار بلا احتياج إلى مادة، وهذا معنى أن النفس في مرتبة من مراتبها تستطيع أن تنجز أفعالها وتحقق ما تريد الوصول إليه بلا مادة، يعني بلا بدن، بلا هذا المادة البدنية، بلا هذه المادة الخارجية في عالم الدنيا. بس أنتم بهذه النظرة ادخلوا إلى روايات المعاد تجدون بأن الإنسان بمجرد أن يشتهي شيئا في الجنة يتحقق له ذلك الشيء أو لا يتحقق؟ ها؟ يتحقق. ولكن لو كان عالم الآخرة هو عالم الدنيا، كما أن عالم الدنيا أنت إذا تحتاج إلى شيء لابد أن تأتي بمقدماته الإعدادية، أنت إذا تحتاج إلى شجرة تفاح لابد ماذا تفعل؟ تحتاج إلى أن تبذر البذرة في الأرض ثم تنتظر زمانا إلى أن تبذر، هذه تكون شجرة ثم تثمر، عند ذلك ترفع يدك إلى الثمرة وتقطفها ثم تأكلها. هذه تحتاجها في عالم المادة، ولكن هناك ما تحتاجها لو ما تحتاجها لا تحتاجها. هذا معناه أن النفس هناك أيضا مادية فعلا لو مو مادية فعلا، ليست مادية فعلا، وإلا لو كانت هناك مادية في مقام الفعل أيضا كما كانت في الدنيا محتاجة إلى المادة، هناك أيضا محتاجة إلى المادة. ولكن هذا كله إحدى النظريات في علم المعاد، وتوجد نظريات أخرى في المقام. من يؤمن بهذه النظرية بحسب الأدلة الموجودة ويحمل هذه الآيات والروايات على هذا المعنى فطوبى له وحسن مآب، احنا ما عدنا شغل فيه. ولكن من لا يستطيع ذلك، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء التاسع من الأسفار، في الجزء التاسع من الأسفار في صفحة 171 يقول: في تفاوت مراتب الناس في درك أمر المعاد وتفاضل مقاماتهم في ذلك، اعلم أن لأهل الإيمان والاعتقاد بحقية الحشر والمعاد وبعث الأجساد حسب ما ورد في الشريعة الحقة مقامات. المقام الأول أدناها وفي التصديق وأسلمها عن الآفات. ما هو مرتبة عوام أهل الإسلام؟ ما هي؟ قال: وهو أن جميع أمور الآخرة من عذاب القبر والضغطة والمنكر والنكير والحيات والعقارب وغيرها أمور واقعة محسوسة من شأنها أن يحث بهذه الباصرة، لكن لا رخصة من الله في إحساس الإنسان ما دام في الدنيا لحكمة ومصلحة من الله في إخفائها عن عيون الناظرين، كما يدل عليه ظاهر بعض الآيات وصورة الرواية. تريد أن تؤمن بهذا؟ هذا أدناها معرفة وأسلمها أيضا عن الآفات، تؤمن بهذا؟ هذا هو. ثم يقول والمقام الثاني يدخل فيه، ثم والمقام الثاني ثالث، إلى أن يأتي إلى المقام الرابع صفحة 174 يقول: في الاعتقاد بالصور التي في الآخرة، وهو مقام الراسخين في العرفان الجامعين بين الذوق والبرهان. ثم يذكر مطلبه، هذا يذكره هنا في الجزء التاسع من الأسفار صفحة 171 و174. ثم في كتاب شرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين هناك في صفحة 381 يقول: ثم اعلم أن إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها، لأنه عين بدنها محال، لأن إعادة المعدوم بعينه محالة، مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة، كما نطقت به الشريعة من نصوص التنزيل وروايات كثيرة متضافرة لأصحاب العصمة والهداية غير قابلة للتأويل، كقوله تعالى: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أمر ممكن غير مستحيل، فوجب التصديق بها لكونها من ضروريات الدين، وإنكارها كفر مبين. صدر المتألهين منكر المعاد الجسماني يقول، أو يقول منكر المعاد كافر. أنا إنما وقفت عند هذه الشبهة لأنه واحدة من الشبهات الموجهة إلى صدر المتألهين أنه رجال منكر للمعاد الجسماني. يقول: لا، أنا مو منكر للمعاد الجسماني وأقول ممكن، ولكن أقول بأن هذه درجة من المعاد وعدنا درجات فوقها، الأمر لا يقف عند هذا الحد، عدنا مطالب أخرى. واضح صار المطلب إلى هنا بهذا المقدار المرتبط بمحل الكلام. إذن نعم اللهم صل بودي تعلقه اللهم صل على محمد وآل محمد. يا شيخنا أقول هسه في فقط احنا ننظر إلى صدر المتألهين فقط أسفار، هو كاتب لو كاتب 100 دورة. أنتوا اللهم صل يا مولانا، أنا دا أقرأ من عندي دا أقول على ظهر القلب، لو دا أقرأ كتاب لكم شرح الهداية أنا دا أقول مولانا أنا فقط قرأت لكم هذا، أنا ما كنت أعرف أطلع هذا المطلب منه، خدا أريد أقول صدر المتألهين دا يصرح في هذا هنا. أخي أنت تأخذ ذاك خلاص جيد جدا خلاص. مولانا أنا ما أقلت هو من رجال صرح قال أدناها وأسلمها عن الآفات ما عليه عوام الإسلام، أنا ما أقول هذا، ولكن يقف الحد عند هذا لو عندنا معاد وراء وهو المعاد الروحاني. ثم المعاد الجسماني يقول مستحيل لو ممكن، قال أمر ممكن بل من ضروريات الدين ومنكرها كفر مبين. وهذه صفحة 381 من شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي قدس صدره. أنا من عندي ما قايل المطلب مولانا قف. هذا بعد مو محل كلام، الآن احتياج المجرد إلى المادي شنو هو، هذا بعد في علم المعاد. الآن بحثنا أنا فقط كنت أريد أن أشير إلى شبهة لعله في وقت آخر ما يصير مجال أن نتعرض لها، أنا تعرضت لها. هسه الإنسان يريد أن يقول لا أنا فقط أرى صدر المتألهين في الأسفار الأربعة وفي غير الأسفار الأربعة أنا ما أقبل، مو من حق الإنسان هذا بعد. هسه واحد يتجنى أخو بقلي يتجنى، أما صدر المتألهين افترضوا في الأسفار الأربعة يعني في الجزء التاسع من المعاد قايل بالمعاد الروحاني، ولكن صدر المتألهين في مكان آخر ما عنده قائل بالمعاد الجسماني ويقول من ضروريات الدين ويقول أن المنكر للمعاد الجسماني كفر مبين، لو عنده وهذا عند الرجال. صدر المتألهين في الأسفار يقول تبعا لمحيي الدين العربي وابن العربي بأنه العذاب الألم لا يكون أزليا في يوم القيامة. هذه فد مشكلة قائمة عندنا في علم المعاد، وهو أن النار تكون أزلية ولكن التألم بها أزلي لو مو أزلي. جملة من المحققين كمحيي الدين وغيره يقول بأنه أهل النار بعد مدة طويلة يأنسون النار فلا يتألمون بها، من قبيل الحيوان الذي يأنس الجيفة يتألم بها أو يتنعم بها ويتنعم بها. جملة من المحققين هكذا يقولون أن أهل النار بعد مدة يأنسون بها، فإذا أنسوا بها فلا يتألمون وإن كانت النار نار والجنة جنة. مولانا هذه الأبحاث مو بديهيات، والعباس هذه شايفين ربعنا العراقيين بعد من تقف عنده تنسد يحلف بالله ما حد يصدقه، يحلف بالأئمة ما حد يصدقه، لأنه ما حد يحلف بالعباس عندنا، لأنه عندنا عند العرب معروف أن العباس أبو رأس الحار، إذا واحد يكذب يأكلها بالي، فلهذا عندما تنسد كل الطريق يحلف بالعباس. عمي والعباس هاي المطالب مو بديهية، هاي المطالب نظرية، فإذا صارت نظرية مولانا فيها مجال لاجتهاد المجتهدين. احنا أنا بدي أقول أنت مولانا في العقائد أمور كلها بديهية، خب نلتزم، وأنا بدي أقول هذه لو أنت أثبتت أنها بديهية أنا معك مولانا، ولكن مو بديهية. إحنا بديهيات عندنا فد وحدة، اجتماع النقيضين محال، بعد بديهية أخرى ما عندنا إلا أن تتمسك أنت جنابك بالظهورات. الظهور قرأت في علم الأصول قطعي لو ظني مولانا ظني، فإذا أنت تدعي هذا هو في قبالك يدعي، إذا تعالوا نجلس إلى بساط البحث لنرى أن الحق مع هذه الطائفة أو مع تلك الطائفة، وإلا والله بالله صدر الدين مو مغرض مع الشريعة، يريد يثبت أحكام الشريعة. شيخ الرئيس بعظمته يقول أنا عقلي ما أوصلني إلى المعاد الجسماني. ما أقدر أثبت المعاد الجسماني، ولكن أؤمن بالمعاد الجسماني لأن الشريعة الحق نطقت. التفتوا جيدا، أنا بودي أن تشوفون أول شرح دعاء السحر للسيد الإمام قدس سره الشريف. هناك عندما يأتي لمدح صدر المتألهين يقول: أتعلمون من هو صدر المتألهين وما أدراك ما صدر المتألهين؟ تعلمون من هو؟ هو الذي أثبت المعاد الجسماني الذي عجز عن إثباته الشيخ الرئيس. هذا سيد الإمام، ها واحد خريت هذا الفن، أستاذ هذا الفن، ده يقول هذا المطلب. هسه غرر الفوائد مهمات صاحب الآملي، شايف الأسفار مطلع هذا المطلب، ما شايف النهاية الأثيري. ما حد بلي؟ هذا صحيح؟ صحيح له هذا؟ بلي؟ عجيب. مولانا اسمعوا مرة أخرى، مولانا سيدنا أقول أقرأ العبارة، يقول أمر عجيب سيدنا، ماذا يقول؟ ممكن ولم يقع. يقول أمر ممكن غير مستحيل فوجب التصديق بها. اسمع عجيب مولانا، فوجب التصديق مو بالإمكان، بالمعاد الجسماني لكونها من ضروريات الدين ويتفرع عليه. خب أنتم تناقشون ظهور الكلمات، أنا خب بعد شنو أقدر أسوي لكم سيدنا؟ ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه. قال الآن انتهينا من حكم هذه المسألة، ننتقل إلى حكم آخر من أحكام الفصل، وهو أنه هل الجنس جزءا ماهويا في الفاصل أو ليس جزءا ماهويا في الفاصل. هذا حكم من أحكام الفصل، لأنه إلى هنا ذكرنا بعض أحكام الفصل. ومن الأحكام ما هي كانت؟ ومن الأحكام كانت، أنا كان عندي عبارة أريد أقرأها عن الحكيم السبزواري، ولكنه أجد أن المناسب اللي أنا خليته جايب الحكيم السبزواري المنظومة مالته حتى أبين المطلب، ولكن خوف لابد لظرف آخر إن شاء الله. من أحكام الفصل أنه هل الفصل يدخل فيه الجنس كجزء ماهوي أو لا يدخل؟ هذا من أحكام الفصل. ما هو؟ أنت عندما تقول الناطق، ما هو؟ عرف الناطق. تقول الناطق هو الفصل الأخير. خب هذا الفصل الأخير لو أردت أن تعرفه، هل تجعل الجنس، جنس الإنسان، هل تجعله جزءا ذاتيا للفاصل أو لا تجعله؟ وبعبارة أخرى، أنت لو سألتك ما هو الإنسان، تقول فيه جزءان ذاتيان، الجزء الأول حيوان، الجزء الثاني ناطق. ولو سألتك ما هو الناطق، أيضا مركب من جنس وفاصل ومو مركب من جنس وفاصل؟ نريد أن نثبت في هذا الحكم الأخير للفاصل أن الفاصل بعد مو مركب من جنس وفاصل، بل هو ماهية بسيطة غير مركبة من جنس وفاصل. لماذا أن الفصل غير مركب من جنس وفصل؟ نقول لأنه لو كان الفصل مركبا من جنس وفصل يلزم التسلسل لا إلى نهاية. تعالوا إلى الناطق. الناطق بسيط أو مركب؟ المدعى بسيط، نريد أن ننفي أنه مركب. خب لو كان مركبا الفصل ينبغي أن يكون ماذا؟ يكون الفصل مركبا من حيوان هو الجنس ومن فصل. هذا الفصل ما هو؟ مو الناطق، لأن الناطق المفروض مركب من حيوان ومن فصل. سموا هذا الفصل أليف لأنه اسم ما إلى خاص في الشريعة في الفلسفة. خب نأتي إلى هذا الفصل أليف، بسيط لو مركب المفروض أنه أيضا مركب، فيكون أيضا مركب من جنس هو الحيوان ومن فصل هو باء. نأتي إلى الفصل باء، مركب لو بسيط أيضا مركب، فيلزم أن يكون الفصل الواحد مركبا من أجناس وفصول غير متناهية. فإن قلت ما المحذور في ذلك، فليكن الأمر كذلك، يتركب من أجناس وفصول غير متناهية، يقول لا، يلزم منه أن يكون الفصل مركبا من أنواع غير متناهية. لماذا؟ لأنه كل جنس وفصل إذا اتحدا يوجدان ماذا؟ يوجدان نوعا. إذن يلزم أن يكون هذا الفصل مركبا من أنواع غير متناهية. ها؟ قل فليكن الأمر كذلك. قل لا، وصريح العقل يدفعه، لأنه لو كان الفصل مركبا من أنواع غير متناهية يعني لا يمكن فهمه، لأنه متى تستطيع أن تفهمه؟ عندما تفهم جميع هذه الأنواع غير المتناهية. وهل يمكن للإنسان أن يفهم جميع الأنواع غير المتناهية؟ لا، إذن لا يمكن أن يفهم الفصل، والمفروض أننا نفهم ما هو الفصل الأخير ولا أقل نستطيع أن نتعرف عليه من خلال لوازمه المساوية. إذن البرهان الأول لإثبات أن الفصول بسائط وغير داخلة تحت جنس ذلك النوع، أنه لو كان الفصل مركبا للزم التسلسل لا إلى نهاية. هذا مضافا يقول السيد العلامة يلزم عندنا إشكال آخر، وهو أنه لو كان الفصل مندرجا تحت الجنس لزمت العينية بين الجنس وبين الفصل. لماذا؟ لأن الفصل يكون نوعا من الجنس يعني من الحيوان، وهناك عينية بين الجنس وبين النوع. وقد قلنا فيما سبق أن النسبة بين الجنس والفصل نسبة العينية لو نسبة العرضي العام والعرضي الخاص. قلنا أنه العرضي العام والعرضي الخاص. قال ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه. يا جنس، جنس ذلك الفصل الذي معه تركب النوع، يعني في مثالنا الناطق ليس مندرجا تحت الحيوان الذي هو الجزء الآخر في النوع. ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه الذي يحصله، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حد الفاصل. أخذ الجنس في النوع، الجنس مأخوذ في النوع بأي نحو؟ مأخوذ فيه بالحمل الأولي، يعني أن النوع مندرج تحت الجنس كاندراج الإنسان تحت الحيوان. فهل أن الفصل مندرج تحت الحيوان كاندراج الإنسان تحت الحيوان أو ليس بمندرج؟ مراد من الاندراج، إذا تتذكرون في أول الأبحاث أشرنا، مراد من الاندراج يعني أن يكون الشيء المندرج مأخوذا فيه المندرج فيه، يعني في ماهيته. ففصول الجواهر ليست بجواهر، يعني الناطق فصل للجوهر، لأن الإنسان نوع جوهري أم لا، والناطق فصل للجوهر. فهل أن الناطق جوهر بالحمل الأولي أو ليس جوهرا بالحمل الأولي؟ ليس جوهرا بالحمل الأولي طبعا، وهذا لا يتنافى أن يكون الناطق جوهرا بالحمل الشائع كما سيأتي بيانه. ففصول الجواهر يعني الأنواع الجوهرية ليست بجواهر، يعني ليس الجوهر مأخوذا في حدها الماهوي. وذلك ما هو الدليل؟ لأنه لو اندرج تحت جنسه، يعني لو اندرج الفصل تحت جنسه افتقر إلى فصل يقومه، لأنه يلزم أن يكون الفصل مركبا من جنس ومن فاصل، فإذا كان كذلك احتاج الفصل إلى فصل يقومه، وننقل الكلام إلى فصله الجديد، ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية وتحقق أنواع غير متناهية. لماذا يلزم تحقق أنواع غير متناهية؟ لأنه يتركب من كل جنس وفاصل نوع جديد، وتحقق أنواع غير متناهية في كل فصل، ويتكرر الجنس بعدد الفصول كما هو الواضح، لأن الفصل محصل الجنس، فإذا تعددت الفصول تتعدد ماذا؟ الأجناس، وصريح العقل يدفعه كما بينا. هذا مضافا على أن النسبة بين الجنس والفاصل بناء على أن الجنس مأخوذ في الفاصل وأن الفصل مندرج تحت الجنس، أن النسبة بين الجنس والفصل تنقلب إلى العينية بعد أن كانت ماذا؟ النسبة خارجية، عرض عام وعرض خاص، ويكون الحمل بينهما حملا أوليا، يعني بين الجنس والفاصل، ويبطل كون الجنس عرضا عاما للفاصل والفصل خاصة للجنس كما أثبتناه في الفصل السابق. خب، لسائل أن يسأل يقول: أنتم كما أنه هنا أبطلتم أن يكون الفصل مركبا، بل هو بسيط بقانون أنه يلزم التسلسل، ونفس هذا الكلام ماذا نجريه في الجنس؟ نقول الجنس مركب لو بسيط، ها؟ والمفروض الجنس مركب، لأن الجنس هو الحيوان، والحيوان مركب من ماذا؟ أحسنتم، الحيوان هو الجسم النامي، هذا الجنس، الحساس المتحرك بالإرادة هذا الفاص، إذن الجنس صار مركبا، ونجري فيه هذا القانون، وهو إذا كان الجنس مركبا فيلزم أن يكون أيضا جنسه مركب، وجنس جنسه مركب، وجنس جنس جنسه مركب، ويلزم التسلسل. الجواب لا، لا يلزم. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا جنس الأجناس وهو بسيط، فتقف الأجناس إلى حد، ولعل هذا هو أحد البراهين على أن المقولات العالية كلها ماذا؟ بسائط. لماذا؟ لأنه إذا كانت تستمر في التركيب نحن لا نستطيع أن نتعرف على أي جنس، وصريح العقل يدفعه. ولا ينافي ذلك، هذا ولا ينافي جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه خب إذا لم يكن هناك حمل بين الفصل وبين جنسه، أنتم قلتم ففصول الجواهر ليست جواهر، لكن نحن نجد بأنه بالوجدان نحن نقول كل ناطق حيوان وبعض الحيوان ناطق، إذن يوجد حمل بين الفصل وبين الجنس. السيد العلامة يجيب يقول: والحمل أعم من الأولي، لأن الحمل قد يكون أوليا وقد يكون شائعان. نعم، حيث أنه يوجد اتحاد وجودي بين الجنس والفاصل فإنه صحح حامل، لا أنه يوجد بينهما اتحاد مفهومي. قال: ولا ينافي ذلك وقوع الحمل بين الجنس وفصله المقسم له، وفصله المقسم للجنس، كقولنا كل ناطق حيوان وبعض الحيوان ناطق. لماذا لا ينافي؟ لأن الحمل حمل شائع بين الخاصة التي هي الفصل والعرض العام الذي هو الجنس كما تقدمت الإشارة إليه، وما نفيناه فيما سبق من أن الفصل لا يندرج تحت جنسه، ما نفيناه هو الحمل الأولي، فلهذا نحن قلنا ففصول الجواهر ليست بجواهر، يعني بالحمل الأولي، مو فصول الجواهر ليست بجواهر مطلقا. قال: كما تقدمت الإشارة إليه والذي نفيناه هو الحمل الأولي، فالجوهر مثلا صادق، فالجوهر مثلا صادق على فصوله المقسمة لذلك الجوهر. التفتوا جيدا، الجوهر ما هو؟ جنس الأجناس. فصوله ما هي؟ بالأمس فيما سبق تذكرون نحن قلنا توجد فصول متعددة: الأبعاد الثلاثة، النمو، الحساس المتحرك بالإرادة، الناطق. هذه كلها فصول، لأن الفصل الداني أيضا وفصل الفصلي فصل أيضا. إذن هنا هذا الجوهر يكون صادقا على فصوله، ولكن هذه الفصول بعضها في عرض البعض الآخر لو في طول البعض الآخر، في طول البعض الآخر. قلنا يستحيل أن يكون لنوع واحد أكثر من جنس وفصل واحد. على فصوله المقسمة له، أي لذلك الجوهر، لأن مقسم السافل مقسم العالي أيضا، من غير أن تندرج تلك الفصول تحت الجوهر، فيكون الجوهر جزءا من ماهية تلك الفصول. أعيد الضمائر، قال: فالجوهر مثلا صادق على فصوله، يعني فصول الجوهر المقسمة لذلك الجوهر، من غير أن تندرج تلك الفصول تحت الجوهر، فيكون الجوهر جزءا من ماهية تلك الفصول. هنا يأتي سؤال، التفتوا جيدا للسؤال، وهو أنه أنتم ماذا تقولون؟ الفصل ماهية من الماهيات لو مو ماهية من الماهية؟ الفصل ماهية من الماهيات، لأنه إحدى الكليات، لأنه أنتم تقرؤون الكلي، الماهية إما كلي وإما جزئي، ثم تقسمون الماهية الكلية إلى ماذا؟ إلى خمسة أقسام، تقولون إما فصل، إما نوع، إما جنس، إما عرضي عام، إما عرضي خاص. إذن الفصل من أقسام الماهية لو مو من أقسام الماهية؟ من أقسام الماهية. سؤال: وهل يمكن أن توجد عندنا ماهية وغير مندرجة تحت مقولة؟ يأتي إن شاء الله في الفصل في المرحلة اللاحقة أن كل ماهية فهي مندرجة تحت واحدة من هذه المقولات العشر، إما مقولة الجوهر وإما مقولة الأعراض، والأعراض أيضا إما مقولة الكم، إما مقولة الأين، إما إما. وهذا الاندراج اندراج بحسب الحمل الأول وبحسب الحمل الشائع، لا بحسب الحمل الأولي، لأنه مقولة، مقولة ما يقال في جواب ما هو. التفتوا للإشكال، الإشكال هو دقيق. أنتم تقولون أنه ما من ماهية إلا ومندرجة تحت مقولة. ما معنى مندرجة تحت مقولة؟ يعني أن المقولة مأخوذة في حدها، في ماهيتها، يعني ما يقال في جواب ما هو. خب الفصل ماهية وليست ماهية؟ ها؟ ماهية. خب أنتم أخرجتموها بحسب الحمل الأولي من أين؟ من الجوهر، فلا بد أن تدخلوها أين؟ في العرض. وأنتم لا تلتزمون أن الماهية ماهية النوع أو فصل النوع ماذا؟ عرض، لما قلتم فيما سبق أن العرض لا يمكن أن يكون مقوما لماهية جوهرية. إذن لا بد أن تلتزموا أيضا بأنه الفصل هو ماهية لا جوهر بالحمل الأولي ولا عرض بالحمل الأولي. هذا ينافي ما تقولونه بعد ذلك من أنه ما من ماهية إلا وهي مندرجة تحت واحدة من هذه المقولات. ما أدري واضح الإشكال أم لا؟ الجواب لي، ولا بد أن يؤخذ يكون إما جوهر وإما عرض بالحمل الأول. الآن أنتم في النتيجة، الفصل ما هي لو مو ما هي؟ التفتوا الإشكال، لو مو ما هي، ما هي؟ أنتم سيأتي منكم بعد ذلك أنه ما من ماهية إلا وهي تحت مقولة بالحمل الأول، وأنتم تقبلون أن الفصل مبنى المشهور أن الفصل إحدى الكليات الخمس، إذن لا بد أن يكون داخلا تحت مقولة من المقولات. والجواب، والجواب، التفتوا جيدا، نقول: لم يقم عندنا برهان على أن كل ماهية فهي داخلة تحت مقولة بالحمد لله. الذي قام عندنا البرهان عليه: كل ماهية نوعية تامة لا بد أن تكون داخلة تحت مقولة. يعني قام البرهان على أن الإنسان لا بد أن يكون داخل تحت مقولة. على أن البقر لابد أن يكون داخل تحت مقولة، الصوت لابد أن يكون تحت مقولة، الأرض لابد أن يكون تحت مقولة. وهذه ماذا؟ وهذه ماهيات نوعية تامة يمكن أن تكون منشأ لترتب الآثار. نحن لم يقم عندنا برهان على أن كل ما هو ماهية فلا بد أن يكون داخلا تحت مقولة بالحمل الأولي. الذي قام عندنا البرهان الماهية النوعية التامة، ونحن نقبل منكم أن الإنسان داخل تحت مقولة الجوهر. فلهذا عندما تعرفها ماذا تقول؟ تقول جوهر نام جسم حساس متحرك بالإرادة نافذ. نعم، حيث أن الفصل عين النوع فيكون داخلا تحت مقولة الجوهر، ولكن بالذات لو بالعرض. بالعرض من الواضح. لماذا؟ لأن النوع داخل تحت مقولة الجوهر، فمشكل أجزاء النوع أيضا يكون داخلا تحت مقولة الجوهر، ولكن لا بالذات، وإنما يكون دخوله بالعرض. قال: فإن قلت احنا كان في ذهننا ايضا هذه اشكالات الشيخ مصباح حفظه الله نجيب عنها، ولكنه يظهر ان البحث اخذنا ونسينا اشكالات الشيخ مصباح في حاشيته على النهاية، بس الاخوة بعد ان شاء الله هم يطالعوها. لانه الشيخ مصباح هنا يقول بانه قولكم ان الفصل الاخير هو شامل لجميع كمالات النوع، هذا يلزم منه إشكال، وهو أنه كيف يمكن من جهة تقول أن الإنسان مركب من مادة وصورة، ومن جهة تقولون أنه حتى لو ذهبت منه المادة فالإنسان باق على إنسانيته، هذا جمع بين المتهافتين. أنتم مو تقولون أن المادة هي علة مادية، فهل يعقل أن تذهب بعض العلل ويبقى المعلول؟ وأنتم التزمتم بأنه مع ذهاب المادة والمدن فإن الإنسان باق على إنسانيته. ومن هنا يلتزم بأمر غريب جدا، وهو أن الإنسان بعد أن يكون مجردا في عالم الآخرة بعد لا يصدق عليه إنسان. صدر المتألهين يقول: بابا والله الإنسان إنسان، ولكن الجسم نشأته متغيرة. مصباح يقول: بعد الإنسان مو إنسان أصلا. والحمد لله إلى الآن ما حد ما متهم بالكفر أيضا، ما حس، لأنه ما أدري، ما شايفين مطلبه، ما أدري. مالي يقول هنا: فإن قلت لا. وين هذه مولانا؟ لا 172. والحق في الجواب أن يقال إن معنى بقاء إنسانية الإنسان بعد مفارقة النفس للبدن هو بقاء كمالاته الوجودية لا بقاء حده الماهوي، فلا يصدق عليه إنسان بالماهية. نعم هذا الموجود فد موجود بكمالات الإنسان، ولكن هو مو إنسان. يعني زيد من الناس بعد الموت ترى بحد الحسب الماهية لا يقال إنسان. نعم فيه كمالات الإنسان. ولا اسمحوا لي مولانا، ناقل الكفر هو ليس بكافر. أنا دعان قلت كلام شيخ مصباح، أنا خو ماذا أقول سفر الشيء، أنا إلى الآن خو من بين مطالبي إليكم مولانا، ما كفر نحو القضية الحقيقية. أنا إلى الآن خو ما ذاكر مطالبي مولانا، كثير من هذه المطالب في محلها فيها بحث. ها الآن أنا أخذ بصدد بحث النهاية، أنا ما عندي استعداد أنه أدخل هنا في بحث المعاد لأرى بأنه ماذا يطلع من المعاد. الإخوة يتصورون بأن هذه متبنيات، لا مو متبنيات، هذه لعله عندي متبنيات هو أكثر أدق من هذني، مو فقط أدق بل لعله هو أكفر من هذني، مو مهم. يعني أنا لست خائفا بيني وبين الله، بلي يمكم، هذه مو مطلب، مو مطلبي أنه تهربون أو لا تهربون، المهم أنه مطالب أخرى أكو فوق هذا النموذان. ولكنه حيف مع الأسف أنه إحنا نتصور أن كل المطالب هذا اللي سامعين من أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. أصلاً كل المعاد وهذا اللي سامعين من أمهاتنا وأبائنا أو اللي سامعين من الفقهاء. خلاص. هذا كل الإسلام يتلخص فيما يقوله الفقيه. معنى مو الأمر كذلك يا مولا. الفقيه هو جزء من أجزاء الإسلام. يعني هو في الفروع فقيه والسلام على من اتبع. أنت لماذا في الرياضيات ما ترجع إلى الفقيه؟ لماذا في الفيزياء ما ترجع إلى الفقيه؟ لماذا في العلوم الطبيعية ما ترجع إلى الفقيه؟ تقول مو اختصاصه. بلي فقهاء مكم معركة. لماذا تقلد مولانا؟ ليش تقلد جنابه؟ يا شيخ أقول فقهاء عندهم اختلاف في مسألة على 27 قول، في باب الخمس 14 قول أكو في المسألة. جيد ليش تقلد؟ مع أنه يقينا 13 منهم مبطلين باطلين هذول. بلي أنا مقصودي أقول الاختلاف ليس منشأ لسد الباب. هذا اللي أريد أقول. أقول أنت تقول بأن أكو اختلاف في الفقه، أكو اختلاف أكثر في باب الخمس، عندك في باب الخمس 14 قول راجع المسألة. لماذا جنابك تودي الخمس تقبل إيد المرجع متخلي بيدي؟ قول بابا لعله واحد من ذيك الأقوال صحيحة وهو كل ما هو لنا فهو لشيعتنا. وإفعل بذلك. قال فإن قلت ما تقدم. أريد أقول أنتم ما يمكن تسدون باب علم لأنه فيه اختلاف. هذا معنى أنه لأنه فلاسفة هم مختلفين، إذا خلوا لأنفسهم. وإذا كان الأمر كذلك فقهاء هم مختلفين. باب الاختلاف مولا أساسا طبيعة الإنسان، لا يزالون مختلفين. القرآن يقول لك قانون بابا إلى أن يوم القيامة العصر تجيني أنت بعدك مختلف. لا يزالون مختلفين، هذا قانون البشرية. خلاص. فإذا كان الأمر كذلك، إذن إحنا إذا وجدنا اختلاف في مكان ما نسد باب ذلك العلم، لابد أن نرى أن الحق ما ولا ينافي ذلك، ولا ينافي ذلك وقوع الحمل. بل فإن قلت بعد هذه الثلاث دقائق إذا تسمحون أنا أجيب عن إشكالات شيخ مصباح. بلي الشيخ مصباح عنده هنا كم إشكال. الإشكال الأول اللي يطرحه في بحسب هذا الكتاب 171 وبحسب الحاشية 102 ظاهرا كل وقت الشمس مو مفيدة، هذا مخلص لإشكال، لأنه بعض الأحيان تكون مضرة. هذا مخلص لإشكال وهو أن حد الإنسان لا يصدق على النفس بعد مفارقة البدن. هذا قوله ويتفرع مه يريد يجيب عليه إشكال. يقول فلا تكون إنسانا حقيقة بل هي نوع آخر، لأن حقيقة الإنسانية التي تعرف بحدها التام تشتمل على الجزء الجنسي وبانتفائه تنتفي. فأجابوا عن بأن نوعية النوع محفوظة بالفصل ولو تبدل بعض أجناسه إلى أن يقول هو. لكن يرد عليه عدة إشكالات. لا مولانا هذا وين كان؟ أي بل يرد عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول أن الذاتية لا يتخلف، فكيف يصح فرض انتفاء الجنس مع بقاء الذاتي؟ ومن قال لكم أن الذاتية تخلف؟ اختلفت نشأته. نحن لم نقل أنه الجنس هنا فقد، نقول الجنس موجود ولكن تبدلت. فلهذا نحن بالأمس قلنا ولو تبدلت بعض أجناسه، يعني تغيرت من نشأة إلى نشأة. يظهر أن الشيخ فهم من تبدلت يعني حذفت، مع أنه لم تحذف بعض أجزائه وإنما تبدلت نشأتها. هذا الإشكال الأول. ومنها أن الكل ينتفي بانتفاء جزئه، فكيف يجوز الحكم ببقاء الذات مع انتفاء بعض أجزائه أو تبدله بجزء آخر؟ أجاب السيد العلامة مرارا بأن الجنس والفصل ليس جزئين في النوع، وإنما الجنس والفصل عين النوع. هذا الجزء والفصل جزءان في المحد مو جزءان في المحدود. من قال عندكم جزء وكل وأجزاء وكل؟ عندنا شيء واحد، فعلية واحدة وهو الإنسان. ومنها أنه قد مر أن الفصل خاصة للجنس، فكيف يستصح وجود الفصل في جنس آخر؟ ومن قال لكم أن هذا الفصل وجد في جنس آخر؟ بل وجد في نفس جنسه ولكن اختلفت نشأة الجنس، لأنه اختلفت نشأة الفاصل. وأما قوله هو الحق في الجواب هذا مو جواب وإنما قبول للإشكال، لأنه عندما تقول لا يصدق عليه ماهية الإنسان يعني قبلت الإشكال، قلت بأن الإنسان بعد تجرده يكون ليس بإنسان، هذا جواب عن الإشكال، لو قبول الإشكال، قبول للإشكال، والحمد لله رب العالمين.